الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي رحمه الله الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله اتق الله حيثما كنت، هذا أمر بتقوى الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان، وهذا شأن عباد الله الصالحين المتقين على الحقيقة، لا يقصرون تقواهم على زمان بعينه ولا مكان بعينه، ولكن يفعلون ذلك في كل زمان وفي كل مكان. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذا هو أصل معناها. واتقاء الشيء هو أن تجعل بينك وبينه ما يقيك إياه، أي ما يحميك منه، وذلك في حق الله تعالى عمليا يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. هذا هو تحقيق التقوى، لا تتحقق التقوى إلا بفعل الواجب وترك الحرام. المسألة الثانية قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا عملت سيئة أي معصية فاعمل بعدها حسنة أي طاعة حتى تزيلها وتمحوها. إذن من عمل سيئة، من وقع في معصية، فإنه يأتي بعدها طاعة وحسنة يتقرب إلى الله تعالى بشيء من صلاة أو صوم أو صدقة أو ذكر أو نحو ذلك، حتى يكفر هذه السيئة التي وقع فيها. وأصل هذا في كتاب الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة لها تأثير على السيئة بالمحو والإزالة، وهذه الوصية من شأن عباد الله الصالحين الذين عندهم اليقظة والنشاط في طاعة الله، والذين يحرصون على تخذيل الشيطان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالعبد الصالح في هذه الحالة يبادر بالطاعة حتى يخذل الشيطان ويثبطه. ولكن هذه المسألة محمولة عند عامة أهل العلم على الصغائر، وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها. إذن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب بنفسها، هذا في حق الصغائر. والدليل على ذلك أنه ورد في بعض الأعمال، يعني مثلا قضية تكفير الحسنات للسيئات وردت في أعمال كثيرة على الخصوص، كالصلاة والصيام والصدقة. ففي الصلاة مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، ما لم يأتي كبيرة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تمام. إذن هذه الأعمال تكفر الذنوب بنفسها، نعم، ولكن هذا في حق ماذا؟ في حق الصغائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا يكفي العمل الصالح وحده. المسألة الثالثة قوله وخالق الناس بخلق حسن، أي تعامل مع الناس عموما بحسن الخلق، تعامل مع الناس عموما بحسن الخلق، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فأمر بإحسان القول مع الناس أجمعين. إذن هذه قاعدة عامة لا تقتصر على المسلمين بل تشمل حتى الكافرين، فالكافر نحن مأمورون بحسن الخلق معه، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك في مناسبات عديدة، وخصوصا إذا كان هذا الكافر والدا أو والدة، إذا كان أبا أو أما فحقه مؤكد في هذه الحالة. فالحاصل أن هذا هو الأصل، ومعنى قولنا هذا هو الأصل أن هناك استثناءات، فحيثما ساغ للمسلم أن ينتقل عن هذا الأصل فهذا جائز. فهناك الشدة على العصاة، والشدة على أهل البدع، والشدة على الكفار، كل هذا في موطنه وبحسبه، تمام؟ إذن لابد أن تفرق بين الأصل والاستثناء. قال رحمه الله: الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الترمذي وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: احفظ الله، أي احفظ حدوده. ليس المقصود أن الرب تبارك وتعالى نفسه هو الذي يحفظ، فإن الله لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى مخلوق. فحفظ الله تعالى هو حفظ حدوده وأحكامه بفعل الواجبات وترك المحرمات. وكذلك قوله: يحفظك، أي في دينك ودنياك، يحفظك في دينك بالثبات عليه والاستقامة عليه والهداية وعدم الضلال وعدم المعصية، ويحفظك في دنياك بسلامة بدنك وتسديدك في قولك وعملك وقرارك ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله: تجده تجاهك، أي معك. وكلمة تجاهك أي أمامك، الشيء إذا كان تجاه شيء أي بين يديه أمامه. والمقصود بذلك أن الله تعالى يكون مع الإنسان، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: فإن الله تعالى قبل وجهك، قبل وجه المصلي، تمام؟ فهذا لا ينافي معيته لخلقه سبحانه وتعالى. ومعنى كونه قبل وجه المصلي أنه ينظر إلى صلاته ويتقبلها منه، وهذا من معنى المعية. ومعية الله تعالى لخلقه على قسمين: القسم الأول معية عامة، وهي تشمل الخلق كله، وهذه معية بالعلم والسمع والبصر والإحاطة، ليست معية بالذات. فليس المراد أن الله تعالى معنا بذاته مختلط بنا ويحل فينا، معاذ الله من ذلك. والقسم الثاني المعية الخاصة، وهي تختص بالمؤمنين بالتوفيق والنصرة والهداية ونحو ذلك. وطبعا هذا القسم الثاني هو المراد في الحديث: احفظ الله تجده تجاهك. إذن هذه معية عامة ولا خاصة؟ هذه معية خاصة، لأنها مقرونة بحفظ الله، وهذه طاعة، والذي يفعلها يكون من المؤمنين. إذن المعية هنا مع مؤمن أو مطيع، فهي معية خاصة. المسألة الثالثة قوله: إذا سألت فاسأل الله. هذا دعاء المسألة والطلب. إذا سألت، إذا طلبت شيئا فاسأل الله. ودعاء المسألة والطلب مختص بالله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وهذا من التوحيد، ودرسناه بحمد الله تعالى في الأصول الثلاثة. وأما الطلب من المخلوق إذا كان، من يذكر ثلاثة شروط: حيا، حاضرا، قادرا، تمام. فإذا تحققت هذه الشروط فالطلب من المخلوق جائز ولا يتعارض مع التوحيد. والأفضل والأكمل أن الإنسان يفعل حاجته بنفسه ولا يسأل أحدا. المسألة الرابعة قوله وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون وهي مختصة بالله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما إذا كان المخلوق قد توفر فيه الشروط الثلاثة السابقة فالاستعانة به أيضا جائزة. المسألة الخامسة قوله واعلم أن الأمة إلى آخر الحديث. هذا فيه الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أوضحناه في الأربعين النبوية وفي الأصول الثلاثة أيضا. فمن ضمنه هذا الشيء أن الله تبارك وتعالى قد سبقت عنده المقادير وانتهى كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأقلام هي التي تكتب بها المقادير، والصحف هي التي تكتب فيها المقادير. ومعنى رفع الأقلام وجفاف الصحف أن كل شيء قد انتهى، كل أجل قد علم، وكل شيء قد حدد عند الله تعالى، فلا مجال لأحد أن يزيد ولا ينقص ولا يغير. إذن الخلق لا يقدرون على تغيير مراد الله. لو اجتمعت الأمة، المراد هنا الناس عموما، أمة الناس، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد سبق أنه مكتوب لك، فليس فيه تغيير لقدر الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد سبق في قدر الله أنه عليك وسيصيبك. وهذا هو معنى قول السلف: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا دخل للإنسان في تغيير قدر الله تعالى أبدا، فهذا الأمر من الإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى الحديث الموفي 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. الحديث أخرجه البخاري وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فيه أن كلام الأنبياء السابقين يتوارث وينقل، إذن ليس الأمر مقصورا على محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأنبياء السابقين كلامهم ينقل ويتوارث جيلا بعد جيل. وحتى لو تكلمنا على موسى وعيسى عليهما السلام، رغم ما وقع في كتابهما من التبديل، لكن ليس لجميع الكتاب، فليس كل التوراة محرفة وليس كل الإنجيل محرفة، تمام؟ وبالضرورة هناك أخبار في التوراة والإنجيل يعلم أنها حق وأنها صدق وأنها كانت من شريعة أولئك الأنبياء فعلا. أيضا هذه المقولة فيها بيان الاتفاق بين الأنبياء في الشرائع العامة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه قضية أخلاقية، ومعنى أنها منقولة عن النبوة الأولى أن الأنبياء مشتركون فيها. إذن الأنبياء يشتركون في الشرائع العامة ومنها محاسن الأخلاق، فهذه القضية لا يمكن أن تختلف بين الشرائع. فلا يمكن أن تجد في شريعة نبي من الأنبياء أن الكذب حلال، أو أن الخيانة حلال، أو أن الإنسان لا يستحيي أو لا يتصف بالآداب، هذا لا يمكن أن يقع. المسألة الثانية قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أولا الحياء معناه الانقباض عن القبائح، الانقباض بمعنى أن الإنسان يمتنع ويصيبه انقباض أو امتناع عن القبائح. وأصله انفعال معروف في القلب، يعني إحساس يشعر الإنسان به، وهذا أمر واضح يجده كل إنسان من نفسه، ثم بعد ذلك ينعكس على الجوارح فتمتنع وتكف عن الأشياء القبيحة. وعندما نقول الأشياء القبيحة فهذا لا يقتصر على ما يسمى عيبا في العرف، بل هناك حياء عن الحرام، فالامتناع عن الحرام حياء عنه أيضا، لا يقتصر الأمر على الأشياء التي تعد من قبيل المروءة مثلا أو نحوها. وأما قوله فاصنع ما شئت، ففي تفسيره وجهان عند العلماء. الوجه الأول أن يكون على ظاهره، على ظاهره يعني ماذا؟ يعني طلبا. طبعا معروف أن مقولة اصنع ما شئت هي عبارة عن طلب، يعني هذا فعل أمر. اصنع ما نوعه؟ فعل أمر، وفعل الأمر يدل على ماذا؟ على طلب حصول شيء في المستقبل أو المداومة على ما كان موجودا قبل ذلك. أخذنا هذا في النحو صحيح؟ طيب، إذن ظاهر قوله اصنع ما شئت أنه طلب، تمام؟ فهذا هو التوجيه الأول، أن هذه المقولة يقصد بها الطلب فعلا، يعني هذا طلب حقيقي من الشارع أنك تفعل ما تشاء. طيب كيف يعني؟ إذا لم تستحي، أي إذا وجدت أن الأمر لا حياء فيه، بمعنى أنه ليس قبيحا، لأن الحياء يكون من ماذا؟ من القبائح. فإذا وجدت أن الشيء لا يستحيا منه لكونه حسنا حميدا فاصنعه، تمام؟ إذن هذا أمر وطلب، إذا وجدت أن الشيء مما يفعل ولا يستحيا منه فافعله ولا حرج عليك. الوجه الثاني أنه ليس على ظاهره، يعني ليس طلبا، لا يطلب منه حدوث شيء. طيب على هذا ماذا يكون المراد؟ هذا له وجهان. الوجه الأول أن يكون بمعنى التهديد، وهذا معروف في أصول الفقه أن الأمر قد يخرج عن حقيقته إلى معنى التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا طلب؟ لا، إنما هو تهديد، تمام؟ فعلى هذا يكون المراد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا تهديد لك، إذا تركت الحياء وصنعت ما شئت بناء على ذلك ولم تتقيد بشرع ولا عقل ولا عرف فهذا تهديد لك، اصنع ما تشاء، يعني ستجد العاقبة في النهاية وأنت ستحاسب على عملك هذا. الوجه الثاني أن يكون بمعنى الخبر، يعني هذا أمر أريد به الخبر أو إنشاء أريد به الخبر. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الذي لا يستحيي يصنع ما يشاء، فتكون جملة خبرية، الذي لا يستحيي ماذا يفعل؟ يصنع ما يشاء. فالنبي يخبرنا ويؤكد لنا هذه الحقيقة، أن الشخص الذي يفعل ما يشاء ولا يتقيد بشيء ويأتي كل ما يريد ولا يمنعه شيء، لا يفعل هذا إلا لأنه لا حياء في قلبه، فلما فقد هذا الحياء وصل الأمر به إلى هذه الجادة الخبيثة. نكتفي بهذا القدر.